بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحافز الثالث من حوافز التوبة وهو النظر إلى الماضي، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بقدرات متميزة، ومنها قدرته على التذكر والتخيل. فالإنسان يتمتع بهذه القدرات العقلية، ومنها قدرته على استحضار الماضي بعد ذهابه، وقدرته على استدعاء المستقبل قبل مجيئه. فيمكنك الآن أن تتخيل نفسك في مرحلة الموت ومرحلة القبر والبعث والحشر، وتتخيل نفسك واقفا بين يدي الله، وتتخيل نفسك مسؤولا عن أعمالك، وتتخيل ما سيأتي وهو لم يأتي بعد. كما يمكنك أن تسترجع ما مضى وسلف في عمرك، وتستعرض شريط الحياة بقدر ما أوتيت من قدرة على الاستدعاء والاستحضار، ولكن الناس جميعا يشتركون في أصل هذه الملكة. والبعض يظن أنه يتمتع بهذه القدرات العقلية لحل مشكلات الحياة فقط، ولهذا فهو يوظف قدراته على التذكر في تذكر الناس والأسماء والأشخاص والمواعيد، ولكن الأمر أبعد وأكبر من ذلك. فهذه المنافع القريبة التي تحصل للإنسان بوجود هذه المواهب العقلية ليست هي المقصود الأول والأخير فقط، بل هناك وظيفة أسمى وأعلى، وهي توظيف قدرة الإنسان على التذكر في المحاسبة والمراجعة، والإنسان يستطيع أن يفعل ذلك. لهذا من حوافز التوبة هذه الوقفات التي يرجع فيها بذاكرته إلى الماضي. والله سبحانه وتعالى يقول: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فأقسم سبحانه وتعالى بيوم القيامة، وأقسم بالنفس اللوامة. والعلماء أحيانا يلتمسون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، أو بين المقسم به إذا تجاور. فهنا أقسم بالنفس اللوامة عقب إقسامه بيوم القيامة. فيوم القيامة هو ساحة للمحاسبة، والنفس اللوامة ساحة للمحاسبة. فالمحاسبة الخارجية ليست في هذه الدار، لكن يمكن أن تجري محاسبة داخلية تتهيأ بها للمحاسبة الخارجية. فالله تعالى نوه بهذه النفس اللوامة التي تلوم صاحبها قبل أن يدركه اللوم يوم لا ينفع الندم ولا تنفع التوبة. لهذا الذي يستقبل أيامه وينساها بعد أن تمضي هذا لا يتوب، ولكن الذي لا ينسى ماضيه وفي كل مرة يستدعيه وفي كل مرة ينثره بين يديه وفي كل مرة يفتش فيه ويبحث عن الربح والخسارة هذا يتوب، لأنه بالتأكيد لا يجد هذا الماضي على الصورة التي ترضيه 100%، ويجد في هذا الماضي كما جاء في بعض الآثار غدرات وفجرات، يجد فيه مخالفات وشذوذات، يجد فيه أمورا يعلمها وحده، يجد ذلك الوجه الآخر الذي لا يعلمه إلا هو وربه. فأن يعيد تلك الأيام ليصحح فيها ما ينبغي تصحيحه لا يكون. إذا مضى يوم لا تتعلق بعودته آمال، فليس له إلا هذا الباب يهرع إليه ويقف ويطرق حتى يفتح له، ويحمد الله تعالى ويشكره ويثني عليه بما هو أهله أنه فتح له هذا الباب فوجده مفتوحا لا يغلق حتى تبلغ روحه الحلقوم، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الإنسان لا يستطيع أن يعيد الماضي، لكن يستطيع أن يعيده من الذاكرة. فإذا كان القصد من هذا الاسترجاع هو المحاسبة والمراقبة، فنحن أمام حافز آخر من حوافز التوبة. إن الذي ينسى ماضيه لا يمكن أن يصحح حاضره ولا أن يخطط لمستقبله، لأنه يعيش عمرا متقطعا، عمرا متجزئا، عمرا قد فصل بعضه عن بعض. ولكن الذي يربط حاضره بماضيه ويربط مستقبله بحاضره يرى عمره شريطا متصل الحلقات، فهو مشغول في كل وقت، مشغول في كل وقت بهذا الشريط، ويعد لما مضى منه التوبة، ويعد لحاضره اليقظة، ويعد لمستقبله البرمجة. فما هي عدته لماضيه سوى التوبة؟ فالذي يستطيعه لهذا الماضي هو التوبة، وهذه التوبة تشحنه حتى يعد لحاضره اليقظة، ويعد لمستقبله البرمجة، الاستفادة من أخطاء الماضي حتى لا تتكرر في المستقبل. إن الذي يفكر في ماضيه على ضوء الطموحات التي اختطها لنفسه وفي ضوء الغاية التي يسعى إليها وهي رضوان الله والجنة يستقل طاعته، يستقل يعني يراها قليلة، ويستعظم ذنبه، يستعظم ذنبه لجلال الله، لجلال الله تبارك وتعالى، ولو يكون هذا الذنب في أعين الناس صغيرا. إن الذي ينظر في ماضيه باستمرار يكثر على لسانه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لكنت فعلت كذا ولكنت تركت كذا. وحيث إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك فليس أمامه إلا أن يتدارك ما استطاع ويعوض عما فات. وبهذا يكون ماضي المسلم مثل الأستاذ، مثل الحكيم، مثل أستاذ أو حكيم يقف من ورائه ويلقي إليه في هدوء نصائح وتوجيهات، ويذكره بأن العاقل لا يلدخ من الجحر الواحد مرتين. يتحول هذا الماضي إلى ما يشبه الأستاذ الذي يكلمه وينصح له ويذكره بأن العاقل لا يلدغ من جحر واحد مرتين. ولذلك قال تعالى في آية كريمة: ومن أظلم، من أظلم من هذا الذي سيذكر الله تعالى صفته؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لا ينبغي أن تنسى ما قدمت يداك، حتى يتحول هذا الماضي إلى حافز من حوافز التوبة. البعض يتحول ماضيه إلى مصدر للقلق والاكتئاب والندم المتواصل، وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لو لم يفتح باب التوبة لكان معقولا ومقبولا أن يقتحم الإنسان ورطة اليأس والقنوط. ولذلك نحن لم نؤمر باستدعاء الماضي لنقتحم ورطة اليأس والقنوط، بل ليكون لهذا الماضي دور إيجابي وليس دورا سلبيا. وهذا معنى قول بعض العارفين: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. الحافز الرابع، الحافز الرابع بعد أن رأينا ثلاثة من هذه الحوافز هو النظر إلى المستقبل. نظرة إلى الماضي مرة، ونظرة إلى المستقبل مرة. وقلت بأن الإنسان يستطيع أن يستحضر الحاضر، أن يستحضر المستقبل قبل مجيئه. آتاه الله قدرة على التخيل والتوهم، وهذا حتى يرى ما سيأتي قبل أن يأتي، فهو بحاجة إلى استحضار المستقبل حاجته إلى استحضار الماضي. وفي الحكمة: العاقل يقرأ عواقب الأمور في بداياتها فيغتنم خيرها وينجو من شرها. كثيرا ما نتأخر، كثيرا ما نتأخر في الاستعداد لأمر فعندما يأتي نرتبك، بينما تجد الذي توقع هذا الأمر واستعد له ورتب أموره عندما يأتي لا يرتبك ولا يضطرب، فنقول فات الأوان. عندما نريد أن نقوم للأمر بعد مجيئه أو حصوله، إذا كان نظر المسلم إلى ما مضى يجدد عزمه ويشحذ همته ليكون في يومه أفضل منه في أمسه، فإن نظره إلى المستقبل يحثه على المسارعة لتنفيذ ما عزم عليه من توبة. لماذا؟ ببساطة لأن الآجال بيد الله. إذن عندما ينظر إلى ماضيه يحفزه إلى التوبة، وعندما ينظر إلى مستقبله يحفزه إلى التوبة. لماذا؟ لأنه لا يدري متى يستدعى، والله سبحانه وتعالى لا يخبر أحدا بأجله، ولم يجعل سبحانه وتعالى أعمار الناس متساوية حتى ينتظر كل واحد إلى أن يصير إلى ذلك العمر. ففي المقبرة كل الأعمار. وهذا معناه أن الإنسان لا يعلم متى أجله، فعندما يسوف التوبة فهو على خطر عظيم أن يلقى ربه مدبرا غير مقبل، أو يراه مصرا غير تائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالخواتيم. والمستقبل الذي يستدعيه هو ما بقي من عمره في هذه الدنيا وما سيأتي بعد الموت، فهذا أيضا من المستقبل. لا ينتهي المستقبل بموته، فهذا مستقبل الحياة الدنيا، ولكن حياتنا واحدة ممتدة متصلة، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الموت فاصلا بين المرحلة الدنيوية والبرزخية، وجعل البعث فاصلا بين المرحلة البرزخية والمرحلة الأخروية، وإلا فحياتنا حياة واحدة متصلة. فالإنسان يستطيع أن يستحضر المستقبل حتى يجد نفسه في الجنة أو في النار. ما دام الإنسان لا يدري متى يموت ولا يدري ما اسمه غدا، كما قال بعض الصالحين، ولا يدري أيخف ميزانه يوم القيامة أم يثقل، فسيبادر أنفاس عمره بتوبة متجددة. ولو تأملنا، لو تأملنا كثيرا من العبادات والأذكار والأدعية التي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، منها التي نقول عند الإفاقة وعند النوم وفي أدبار الصلوات وفي أحوال مختلفة، لا وجدنا هذا المعنى، أن الإنسان يبادر أجله بالتوبة. فلو حافظ على الصلوات الخمس على سبيل المثال، وكل واحدة توبة، كل صلاة هي توبة جديدة بعد توبة قبلها، لا يأتيه الموت إلا بين صلاة وصلاة، ويكون آخر عهده بالدنيا صلاة من صلوات الليل والنهار صلى الله. وكذلك عندما يأتي بسيد الاستغفار في صباحه وفي مسائه، فيبادر عمره بالتوبة، حتى إذا أدركه أجله الذي لا يعلمه يكون تائبا ويلقى ربه سبحانه وتعالى تائبا. كثير من الناس مسجون في الحاضر، مسجون في حاضره لا يخرج منه ليرى ما ينتظره، لا يفكر في هذا القدر القليل الذي بقي من عمره حتى يبادر إلى التوبة، فهو مغرور، مغرور بستر الله له وإمهاله. قد غرته العافية، غره الشباب، غره المعمرون ممن هم أطول منه عمرا، وهذا الغرور. أما الذي يعلم حقيقة المستقبل فإنه لا يدري ماذا سيحصل في اللحظة الموالية، ولا يدري ما يحدث في الساعة الموالية، ولا يدري ما يحدث في الليلة الموالية. وكثير من الناس أيضا لا يفكر في المستقبل الذي بعد الموت، لا يأتي عليه يوم يستعرض فيه هذه المراحل التي تنتظره، وهذه هي الغفلة، وهذا الذي تفعله الغفلة بأهلها. كيف يكون معنيا بأمر مقبلا عليه قريبا يذهب ويصل، ومع ذلك يكون غافلا تماما عما بين يديه؟ إن هذا الذي يغيب عنه المستقبل يلعب بالنار، إنه واقف على حافة الهاوية وهو سادر مغرض، سادر معرض، الذي يجرئ الناس على المعصية ويجرئهم على فجور هو نسيان المستقبل ونسيان الموت وما بعده. لذلك إذا ذكر العبد الموت وذكر أنه سيف فوق رقبته لا يدري متى يضرب، هذا يتوب، وتكون التوبة خلقا، وتكون التوبة مقاما لا يفارقه ولا يغادره. لذلك قلنا إن النظر إلى المستقبل حافز آخر من حوافز التوبة. الحافز الخامس هو الشعور بالاصطفاء عند التوبة. عندما يعلم بأن الدنيا لكل أحد والجنة ليست لكل أحد، الدنيا لكل الناس وهي دار واحدة يجمع الله تعالى فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، ولكن الآخرة ليست لكل أحد، أعني الجنة، ففي الآخرة داران، إحداهما دار النعيم والأخرى دار العذاب. ف الشعور بالاصطفاء حافز عظيم من حوافز التوبة. إن الله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعندما نستعرض التاريخ ونقرأه في ضوء سنن الله تعالى نصاب بالدهول، نصاب بالدوار، نصاب بالأسف. ما هذا الذي وقع للأجيال؟ قليل من عباد الله كان شكورا، وأكثرهم كانوا غير ذلك. ويأتي اللاحق ولا يعتبر بالسابق. فعندما تتوب إلى الله تعالى تلحق بالقلة، وعندما تلحق بالقلة تشعر بالاصطفاء، تشعر بأن الله تعالى اصطفاك، لأن التوبة توفيق إله، والقلوب بيد الله وحده، وهو سبحانه وتعالى الذي شرح صدرك ورفع الغشاوة عن عينيك وهداك هداية البيان وهداية التوفيق، أرسل إليك رسوله وأنزل إليك كتابه وأقام عليك حجته ووفقك فانتفعت بهذا البيان، تشعر بالاصطفاء. والإنسان دائما عندما يشعر أنه من المصطفين من المختارين في أي أمر يحرص، إلا إذا كان مجنونا لا يعرف قيمة هذا الذي أكرم به. وأما إذا كان عاقلا فأنتم ترون في أمور الدنيا عندما يختار الإنسان ويكون من قلة محظوظة بأمر ما من الأمور التي يعدها الناس من الامتيازات ومن الفضائل ومن النعم، فإنه يحرص، لأن الرجوع إلى صف الأكثرية سهل، ولكن إذا أخذ مكانا في الاصطفاء فينبغي أن تتعلق همته بمقام آخر داخل هذا الاصطفاء. فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين المؤمنين، فاضل بين الرسل، فاضل بين التائبين. هذا الشعور يتقدمهم الأنبياء والمرسلون. عندما تكون طموحا لا تقبل إلا أن تكون مع القلة مع النخبة، وهذه التوبة هي التي تخرجك من عموم الناس الذين جاءت الأوصاف المذمومة في حقهم، وكثير منهم فاسقون، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلى آخره، لتكون من الصفوة. فلذلك قلنا إن الشعور بالاصطفاء حافز من حوافز التوبة. عندما تعلم أن هذه التوبة تنقلك من أكترية ذمها الله تعالى وتوعدها إلى أقلية ترجو أن تكون منها وتكون ممن ينال ثوابها وينال جزاءها. الحافز السادس من حوافز التوبة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن مما يتلقاه المسلم من دينه أن قدوته الأولى هي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يولد شعورا بأن الهوة كبيرة بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا كانت عنده ذنوب وعنده خطايا وعنده آثام وعنده تضييع لواجبات وفرائض، يشعر دائما أن الهوة كبيرة. كيف يقلص هذه الهوة؟ لا يقلصها إلا بالتوبة، لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو اقتداء مجمل واقتداء مفصل. الاقتداء المجمل وهو القبول به صلى الله عليه وسلم قدوة في شأنه كله، وشهادة أن محمدا رسول الله فاتباعه واجب، والتأسي المفصل هو أن يقتدي به في صلاته وصيامه وحجه وفي ليله ونهاره، وأن يكون هديه صلى الله عليه وسلم قدوة في أموره الشخصية والعائلية والاجتماعية، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الحضر، في حال السفر، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال السلم، في حال الحرب. وهذا مشروع كبير، هذا مشروع كبير. ومن عوائقه هذه الذنوب وهذه الآثام وهذه الأضران وهذه الأوساخ. لذلك لا يجد عندما يستحضر أن قدوته هو النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ثم يتوب ثم يتوب، حتى يرفعه الله تبارك وتعالى ويسمو به ويقترب يقترب. الحافز السابع هو الاقتداء بالسلف الصالح. ونعني بالسلف الصالح القرون الخير الأولى، القرن الأول، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين ثم التابعون لهم بإحسان في كل جيل وفي كل زمان. لأن مما يقطع الإنسان عن ربه ومما يحول بينه وبين السير إلى الله تبارك وتعالى أن يكون أكثر من يخالط من الناس أدنى منه. هؤلاء اللصوص الذين يقطعون عليه الطريق. والإنسان عادة يعيش في زمانه مع هذا الصنف في الغالب، فينبغي أن ينسحب بين الحين والآخر حتى لا يغتر بنفسه ويغتر بمستواه. فالإنسان عندما يقارن نفسه بمن هو دونه قد يعجب بنفسه، ولكن عندما يقرن نفسه إلى الآخرين ففي هذه الحالة تتكون عنده غيرة، وهذه الغيرة محمودة، ليست الغيرة المذمومة. الغيرة المحمودة هي أن يتمنى أن يكون مثله، وهذا ما معلوم عند الناس. عندما تحدث الناس عن شخص هو أحسن منهم ولا تزال تحدثهم عنه وعن مناقبه وفضائله وتقرب إليهم نجاحه في حياته، فيحبون أن يكونوا مثله وأن ينسجوا على منواله. ولهذا ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال ما معناه، إن ذكر أحوال القوم أحب إلي من كثير من الفقه. كان يحب إذا فرغ من درس الفقه أن يجري الحديث عن الصالحين والسلف الصالح الأولين وذكر ما كانوا عليه. ولذلك قال أحد الصالحين، قال ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، الحشائش التي تكون نابتة في جدر نخلة طويلة. فعندما نذكر هؤلاء نصغر في عيون أنفسنا، نعلم أن المسافة بعيدة وأننا مهما حاولنا فهناك من هم أعلى منا وأرفع منا. فالإنسان يتوب ويلزم باب التوبة عندما يكثر النظر في سير السلف الصالحين. وأما هؤلاء سواء منهم الذين يخالطهم عن قرب أو يخالطهم من خلال الإعلام أو من خلال المجلات والجرائد فلا ليسوا بالضرورة دائما قدوة وليسوا بالضرورة حافزا من حوافز التوبة في حياة المسلم. أخيرا من حوافز التوبة العلاقة بين الإنسان والكون. أنت لا تعلم ماذا تحدثه بذنوبك وبمخالفاتك وبشذوذاتك في الكون، فالكون كله مسلم وكله طائع وكله يسبح بحمد ربه. فالإنسان عندما يسلك طريق المعاصي والذنوب فهو يخرج على الإجماع، ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ما تحدث أفعاله هذه من ضرر على الإنس والجن والحيوان والشجر. وجاء في بعض الآثار أن العبد إذا أذنب تستأذن المخلوقات في إهلاكه، وذلك لأنه فعل شيئا لا تقبله، فهو فعل شيئا في محيط لا يقبل هذا الشيء الذي فعله، وتستأذن الجبال وتستأذن الطيور ويستأذن السحاب، مخلوقات كثيرة تغار على محارم الله تعالى وتستأذن في إهلاكه. والله تبارك وتعالى أعطاه وعدا أنه يمهله ليتوب، فيقول لهذه المخلوقات لعله يتوب لعله يتوب، وإلا لو أذن لها لا أهلكته، لأنها تراه يسلك طريقا معاكسا تماما للطريق الذي تسير فيه سائر المخلوقات. ليس له إلا التوبة. التوبة هي التي تعيده مرة أخرى، التوبة هي التي يصلح بها العلاقة من جديد مع الكون. فكل مرة يتوب يقوم بمصالحة، كل مرة يعصي يقع في مخاصمة للكون، وفي كل مرة يتوب يقوم بمصالحة تحل محل تلك المخاصمة. وهذا المعنى معنى عميق، لو يستحضر الإنسان أنه ليس وحده في الكون، وأن النوع الإنساني هو نوع واحد وسط مخلوقات منها ما نراه ومنها ما لا نراه، لعلم أن خيره في العاجلة والآجلة أن ينسجم مع الكون وأن يسير في نفس الطريق الذي تسير فيه المخلوقات، وأنه لا قبل له بالسير في الاتجاه المخالف، ولا طاقة له بالتداعيات والنتائج التي ستنتج وتنجم عن هذا الاختيار. يكفي أنه سيبقى وحده وسيخاصمه الكون، والله تبارك وتعالى فتح له باب التوبة. إذن يرجع إلى ربه حتى يتحقق الأمر الذي علمه سبحانه وتعالى من عباده. ولهذا ترون أنه عندما يستنفد الإنسان مهلته ويستنفد فترة الإنذار فترة التأخير ويبدأ العد التنازلي تكون هذه المخلوقات هي التي تهلكه، ومصارع الغابرين، فمنهم من غرق ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفت به الأرض، هذه المخلوقات يؤذن لها، ولكن لا يؤذن لها إلا بعد أن يستنفذ فرصه، وفرصه هي التوبة. لذلك العلاقة بين الإنسان والكون تحفزه إلى التوبة. هذه أيها الإخوة الكرام أخوات كريمات بعض الحوافز، وهي مجموعة من الحقائق الدينية ومجموعة من الحقائق العقلية البدهية، إذا اجتمعت تبني في صدر الإنسان علما، هذا العلم يجعله تائبا. ولا يجعله تائبا من ذنب دون ذنب، ولكن يجعل هذه التوبة شعورا حالا يحيا به حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. فاليقظة، الانتباه، القيام، كلها نتائج هذه التوبة. فالتوبة قرار، قرار يغير السير أو يصححه. إما أن الإنسان في ضلال بعيد، في كفر، في شرك، فهذه التوبة تغير سيره ويسلم، أو أنه بعد إسلامه يجدد التوبة ليحسن إسلامه ويقوى إيمانه. ولذلك هؤلاء الشيوخ وهؤلاء العارفون الذين قالوا إن التوبة هي أول السير وآخره، يعلمون، يعلمون أن هذا الكيان الضعيف، هذا الإنسان الصغير القليل الضئيل، حمل أمرا أشفقت منه الجبال وأشفقت منه السماوات وأشفقت منه الأرض، فماذا يملك غير أن يتوب ثم يتوب ثم يتوب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في كل وقت، في كل يوم، في كل ساعة من التائبين، وندعوه سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتنا ويغفر ذنبنا ويستر عيبنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فرحة للصائمين.